أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة سبأ من السور المكية، وتعالج الأصول العقائدية في الإسلام كسائر السور المكية. وأهم شيء في العقيدة يذكر في هذه السور ويهتم بها هو المعاد، لأن مشركي الجزيرة كانوا ينكرون المعاد مع اعترافهم بالله سبحانه. ومقدمة للتأكيد على المعاد، يذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين مقدمة السورة عموم قدرته وعموم علمه، لأن المعاد الأمر الذي يستبعد في المعاد هو أمران، هو يعني من جهتين: من جهة القدرة، يعني من جهة أنه كيف يمكن أن يعاد الإنسان بعد موته حياً، فالله تعالى يركز على عموم قدرته وسلطته. والأمر الآخر أنه كيف يمكن معرفة هذه الأجزاء المتفرقة والأعمال المتشتتة، والله تعالى يؤكد على عموم علمه فيقول: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله يعني كل الحمد لله، يعني أن الحمد والثناء مهما كان ومن أي أحد أنشئ ولأي شيء أنشئ فهو يعود إلى الله. أي أحد يحمد هو وما فيه من صفات يحمد عليها ومن أفعال يثنى عليها، كله لله. لله يعني ملك لله، والملكية هنا يعني ملكية الأشياء، يعني مالكية الله للأشياء، لكل الكون ولأجزاء الكون، ليست ملكية اعتبارية مثل ملكيتنا طبعا اللي نذكرها أو ننشئها ونعتبرها حفاظا على شؤوننا الاجتماعية. يعني نحن لما نقول بأن زيدا يملك داره أو سيارته، فإنما نعتبر هذه الملكية حفاظا لشؤوننا الاجتماعية وحقوقنا الاجتماعية، حتى لا يعتدي أحد على أحد. نحدد لكل شخص حدودا في ملكيته، هذا أمر اعتباري ليس له أي واقعية. و هناك ملكية واقعية أيضا، ملكية الإنسان لأجزاء بدنه مثلا، هذا ملك واقعي، يعني هذه الأجزاء مضافة إلى الإنسان إضافة واقعية، لا تتقيد هذه الإضافة باعتبار معتبر وبقانون. لو فرضنا أنه ليس هناك في الكون أو في المجتمع قانون، أو ليس هناك مجتمع، فالإنسان يملك أجزاء جسمه، ولكن هذه الملكية أيضا وإن كان أمرا واقعيا إلا أنه لا يشبه ملكية الله ومالكية الله لأجزاء الكون وللكون. الملكية في هذا الباب بمعنى تقوم الأشياء في كيانها وفي وجودها بإرادته وقدرته. كينونة الأشياء أصلا متقومة بإرادة الله، لو إرادته وقدرته ويعني أنه يريد إرادة بقاء هذه الأشياء لزالت كل شيء عن الوجود. يعني إرادة الله في استمرار الوجود أيضا لا بد منه، وإلا لا يمكن لشيء أن يبقى موجودا وباقيا. هذا معنى الملكية، اللي نقول له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل شيء في السماوات وفي الأرض متعلق به بهذا النحو من التعلق، يعني افتقاره في أصل وجوده وكينونته إلى الله تعالى. ولما نقول سماوات وأرض يشمل كل الكون، كل ما سوى الله، بناء على أن المراد بالسماوات كما قلنا مرارا في بعض المصطلحات في القرآن، المراد بالسماوات العوالم ما وراء الطبيعة، والمراد بالأرض عالم الطبيعة، مو هذا الكوكب، يعني كل عالم الطبيعة يعبر عنه بالأرض، وكل ما وراء الطبيعة يعبر عنه بالسماء كما ورد في بعض خطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن السماء بأنه مسكن ملائكته، مسكن ملائكته، ومو هذه الكواكب والأجرام، فوق هذه الأمور، فوق مو بمعنى الفوقية الحسية اللي احنا نقول، خارج عن هذه الطبيعة، يعني غير متقيد بهذه الطبيعة وبهذه الأجسام. إذن ما في السماوات وما في الأرض تعبير قرآني عن كل الكون والخليقة، فكل ما في الوجود له تعالى، وبذلك فالحمد مختص به. الحمد لله يعني أن الحمد والثناء يختص به، فإذا أثنيت على شيء أو على أحد، طبعا شيء لا يمكن، لأن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، ولا يحمد الشمس على ضيائه، ولا يحمد البحر على أمواجه، وإنما يحمد الإنسان على أفعاله. كل حمد يكون لأي أحد لفعله لصفة فيه فهو يرجع إلى الله تعالى، لأن هذا الإنسان الذي تحمده وتثني عليه هو، وما منه وما متقوم به كله يعود إلى الله وكله لله تعالى، فالحمد له فقط. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، حيث أن هذا البيان يخص الأمور الموجودة في هذه النشأة، يعني السماوات والأرض، الكون في هذه النشأة، ولكن هناك نشأة أخرى تزول فيها هذه السماوات والأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فبعد تبدل هذه النشأة وهذا الكون أيضا الحمد له، وله الحمد في الآخرة. يعني كما أن الحمد له في هذه النشأة كذلك كل الحمد له في النشأة الآخرة. وقد أغرب المفسرون أو كثير منهم على الأقل في توجيه هذه الجملة وله الحمد في الآخرة، وحاولوا تأويل هذه الجملة بأنه كيف مثلا يكون هناك حمد، يعني منشأ هذه التأويلات استبعادهم أن يكون هناك حمد في الآخرة، كأنهم يتوهمون أن المراد بالحمد في كلا الموضعين، يعني الحمد الأول والحمد في الآخرة، هو حمد الناس حينما يقول الناس الحمد لله، فيقولون بأن الحمد في الآخرة مو واجب، مستحب مثلا، بعضهم يقول بهذا التعبير، الحمد في هذه الدنيا واجب على الإنسان، والحمد في الآخرة ليس واجبا، وإنما هو كالماء البارد للعطاشة مثلا، يقولون هذا النحو. أو يذكرون أن هناك آيات تدل على أن المؤمنين يحمدون الله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين مثلا وأمثال ذلك. وأصلا هذا الاستغراب غير صحيح، لأن الكلام ليس في حمد الناس، الحمد بما هو يعني في حد ذاته يختص به سواء كان هناك حامد أم لم يكن. الحمد لله قبل الخلق وبعد الخلق، يعني الله تعالى محمود، الحمد في حد ذاته كله لله سواء كان هناك مؤمن يحمد أو لم يكن. فهذه المحاولات غير صحيحة. وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. لعل التركيز على الحمد في الآخرة مقدمة لبيان المعاد، كما هو قلنا بأن السورة تعالج هذا الأمر وترد على الذين كفروا كلماتهم حول المعاد، ولذلك بدأ هذا من باب يسمى ببراعة الاستهلال، في مقدمة السورة يذكر الحمد في الآخرة، يعني سنبحث حول الآخرة. وتعقيب الآية بالوصفين وهو الحكيم الخبير أيضا فيه إشارة إلى الآخرة، لأن إنشاء الآخرة من حكمته تعالى، يعني مقتضى حكمته أن تكون هناك نشأة يحاسب الإنسان على أعماله، وإلا لكان خلق هذه النشأة عبثا ولغوا، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو لم يكن هناك نشأة يحاسب فيه الإنسان على أعماله، ويحاسب فيه الظالم على ظلمه، ويجازى فيه المؤمن على عمله، لكان في خلق هذا العالم لكان خلق هذا العالم عبثا لا فائدة فيه. إذن فحكمته تعالى تقتضي إنشاء النشأة الآخرة وهو الحكيم الخبير، فالحكمة تقتضي الآخرة، والخبير يتوقف عليه الآخرة. الخبير كما يقال يعني في الميزان، ما رأيت له أصلا لغويا، يقول أن الخبير مأخوذ من الخبرة، والخبرة عبارة عن العلم بالجزئيات، يعني بتفاصيل الأمور. هذا من حيث الاستعمال اللغوي العرفي كلام صحيح، يعني لما نقول بأن فلان له خبرة في هذا الأمر، يعني ليس مجرد أنه يعلم به علما إجماليا عاما، هناك طبيب عام مثلا له علم بمختلف أنحاء الطب، ولكن ليس له خبرة خاصة. فإذا قلنا بأن له تخصص يعني معناه أنه خبير بقسم خاص، يعني ملم بتفاصيل هذا العلم في هذا يعني في هذا الحد الخاص. فالخبير الذي له علم بتفاصيل الأمور وبالجزئيات، وهذا هو الذي يحتاج إليه في إحياء الأموات، كما سيأتي الكلام من جهة أن الكفار كانوا يستغربون إنشاء النشأة الآخرة وإحياء الموتى، بأن الله كيف يعيد هذه الأجزاء المتفرقة. فالله تعالى يذكر لهم أنه خبير بكل هذه الأجزاء المتفرقة المتشتتة، ويعلم موردها ومصدرها. ولعل الجملة التالية يفصل هذه الكلمة: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. فهو يعلم بكل شيء يدخل في الأرض، يلج في الأرض يعني يمتصه الأرض، تمتصه الأرض، وما ينبت ويخرج من الأرض، ثم ما يعرج إلى السماء وما ينزل من السماء. المفسرون غالبا أو كلا يؤكدون على أن هذا التعبير يراد به علمه بكل الأشياء، وأن الأشياء أو بمجموعة كبيرة من الأشياء، كم هائل من الأشياء. ومن المفسرين من يبالغ في هذا المعنى ويقول بأن من إعجاز القرآن هذا التعبير، لأنه بهذه العبارة المختصرة يصور لك كما هائلا من الموجودات، الأمور التي تلج في الأرض، كل نبات تذبل يذبل، كل وردة تذبل، كل إنسان يموت، كل حيوان يموت، كل هذه الأشياء اللي ترونها على الأرض تلج في الأرض تدريجا تدريجا، تمتصها الأرض هذه الأشياء، ثم تخرج من الأرض بصورة أخرى. فهذا كم هائل من الموجودات. وإذا لاحظنا الأمور التي تنزل من السماء من أشعة، من قطرات المطر، من الملائكة، من الوحي، من الكتب، ثم ما يعرج إلى السماء من أعمال، من ملائكة أيضا ومن أرواح وغير ذلك، فيقولون بأن المراد بهذا التعبير هو بيان كم من هائل من الموجودات. ويقول هذا الشخص، هذا المفسر، بأن هذا من إعجاز القرآن أنه يعبر بهذه العبارة اللطيفة عن هذا الكم الهائل من الموجودات. وأنا أستغرب هذا الأمر، فليس هذا من الإعجاز في شيء، وبإمكان الإنسان أن يذكر عبارة أخصر ويشمل محدودة أكبر من هذه الموجودات، يعني مجرد ذكر عبارة صغيرة أو قصيرة محتواها مجموعة كبيرة من الموجودات، هذا ليس من الإعجاز. على كل حال، أنا أرى أن المراد بهاتين الجملتين يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، التأكيد على هذا النوع الخاص من الموجودات. الله تعالى يعلم بكل شيء، يلج في الأرض وما يلج في الأرض، الأرض وما عليها، السماوات وما فيها وما بينها. التركيز على هذا النوع الخاص من الموجودات أيضا مقدمة للتأكيد على المعاد، حيث أن المنكرين للمعاد يستغربون من جهة أن الإنسان إذا مزق كل ممزق كما سيأتي في هذه السورة بعد كم آية، الآية السابعة على الظهر. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. مزقتم يعني الإنسان تتفتت أجزاؤه، كيف الله تعالى يعيده؟ أو مثلا يقولون كما ورد في سورة أخرى، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، ضللنا يعني صار كل قطعة وكل جزء من أجزاء جسمنا في مكان من الأرض، تفتتت الأجزاء وتشتتت وتفرقت، لا يعلم أي حيوان أكل هذا الإنسان، أو مثلا هذا الجزء من جسمه نبت في أي نبات وأكله أي حيوان أو إنسان، كيف الله تعالى يعيد كل هذه الأجزاء؟ فالله تعالى يقول يعلم ما يلج في الأرض، كل جزء يدخل في الأرض من أجزاء الإنسان أو الحيوان أو غيره اللي منها أجزاء الإنسان يعلمه، وما يخرج منها، هذا الجزء يلج بصورة ويخرج بصورة، الله تعالى يعلم مصدره ومورده، يعلم بأي صورة دخلت في الأرض، دخل هذا الجزء في الأرض، وكيف تطور وتغير وتبدلت هيئته وخرجت في أي شيء في أي حالة، الله تعالى يعلم فيمكنه إعادته. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعني ولوج الشيء وخروجه بأي صورة كان وبأي صورة خرج، الله تعالى يعلمه لا يعزب عن علمه شيء. ثم الجملة التالية، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أيضا الأمر المستغرب أيضا في المعاد والذي كانوا يستبعدونه، أن الله تعالى كيف يحاسب هذه الملايين من البشر في طول التاريخ البشري، الملايين السنين أو آلاف السنين مو معلوم، كل واحد عنده أعمال وأفعال ونيات، يعني لو واحد يتصور هذا الشيء، هذا الكم الهائل من الأعمال والأفعال، كيف الله تعالى يحاسب كل هذه الخلائق؟ كما قال فرعون، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذه الجملة أيضا تشير إلى هذا المعنى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، يعني من أحكام ومن وحي ومن أوامر ونواهي، وما يعرج فيها يعني من أعمال، كل الأعمال أعمال الإنسان يعرج إلى السماء، الإنسان خب يموت في الأرض ويدفن ما يبقى شيء، ولكن أعماله تعرج إلى السماء، وأن الوحي ينزل من السماء والأفعال تصعد، الله تعالى يعلم بكل ما نزل وبكل ما صعد. لا أقصد التقييد يعني أنه بس هذا الشيء، ولكن التنبيه على هذا الأمر هو الأمر المهم في التأكيد على المعاد، يعني اللي أنتم تستبعدونه من أمر المعاد هذا شيء بسيط عند الله، لأنه يعلم كل شاردة وواردة، وهو الرحيم الغفور. ولعل هذين الوصفين، يعني موضع هذين الوصفين في ذيل هذه الجملة، باعتبار أن قوله تعالى وما يعرج فيها، ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، حيث إن فيه إشارة إلى أن علمه الشامل لكل أفعال العباد صغيرة وكبيرة، فهذا يوجب طبعا نوعا من التهديد، فالله تعالى يريد تهدئة الوضع وبعث الرجاء، فيقول صحيح هو يعلم كل صغيرة وكبيرة منكم ولكنه رحيم غفور، فلا يحاسب على كل الأعمال. يعني لأن القرآن كل الآيات ترونها، يعني كل الموارد التي يهدد الإنسان في نفس الوقت يذكرهم بأنه رحيم غفور، فيقول أنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكل الأمرين يعني في صف واحد يذكر في القرآن. فلما أشار في الجملة السابقة أنه يعلم ما يعرج إلى السماء من أعمالكم وأفعالكم فلا يعزب عن علمه شيء منها، يهدئ الوضع بقوله وهو الرحيم الغفور، فلا يحاسب العباد على جميع أعماله. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. الذين كفروا مصطلح قرآني يراد به مشرك الجزيرة العربية. يقول إن هؤلاء المشركين، لأن هؤلاء كانوا يعتقدون بالله ولكن لا يعتقدون بأنه رب يربيهم ويتدخل في جميع شؤونهم، هذا ما يقبلون. يعتقدون بأن هناك آلهة وأرباب وأمورهم تحت تكفل هؤلاء، والله تعالى خالق الكون، لا يقولون عنه بأنه رب العالمين. ومن جهة المعاد أيضا قد ينكرون المعاد، فالله تعالى ينقل منهم هذه الجملة لا تأتين الساعة، يعني يوم القيامة، ينكرون القيامة مع أنهم يعتقدون بالله. قل بلى وربي لتأتينكم، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بلى وربي أيضا التأكيد على الرب لبيان أن مقتضى ربوبيته أن تكون هناك ساعة يعود فيه الإنسان ويحاسب على أعماله، وإلا فما ربي شيء، ما رب الله شيئا. إذا كان الإنسان في هذه الحياة الدنيا يأكل ويتمتع ويموت كالحيوان، فأين الربوبية؟ الله تعالى كيف رب هذا الإنسان؟ التربية هي أن المربي يوصل المربى إلى كماله، لا يتركه. فإذا كان الإنسان متروكا سدى كيف يعمل؟ مهمل هذا، فهذا ما صار تربية. فتربية الإنسان تتوقف على إنشاء يوم يحاسب فيه على عمله ويبلغ فيه إلى كماله. فإذا يقول بلى وربي، الحلف بكلمة الرب لبيان هذا المعنى، لتأتينكم الساعة يعني. ثم يصف الرب، ربي عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، والحمد لله رب العالمين.